بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 37 من لقاءات شرح كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا قول الله تبارك وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وزرا، قال الشيخ رحمه الله تعالى، عقوبة ثقيلة على إعراضه. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عن ماذا؟ عن القرآن الكريم. عقوبة ثقيلة تنتظر من أعرض عن القرآن. ولذلك ينبغي أن يقبل الإنسان المسلم على القرآن الكريم تلاوة وتعلما وعملا. ينبغي أن ترتبط حياته بالقرآن الكريم ارتباطا قويا، أن يكون صاحب حال مع القرآن. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرق العيون أو عمي أو عطاشا. زرقا يتخافتون بينهم، يتسارون ويتهامسون بينهم، إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، أمثلهم أعدلهم وأفضلهم طريقة رأيا ومذهبا، إن لبثتم إلا يوما. والمقصود أن الله تبارك وتعالى يصور لنا ندمهم، وهو ندم عظيم. فالدنيا ساعة، وقت قصير، كيف يضيع الإنسان هذا الوقت القصير؟ كيف يسكو ويلو؟ كيف يسكو ويلهو؟ كيف يعرض الإنسان عما ينفعه ويقبل على ما يضره؟ ساعة بعدها حضر الجزاء، حق الوعيد، فلا يكون من إنسان وقتها إلا الندم، إلا الدعاء بالويل والثبور. وهل يفيد هذا الإنسان؟ لا يفيد ولا تحين مناص. لا ينفع الندم. فالدنيا ساعة، اجعلها طاعة. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها يقتلعها أو يفتتها ويفرقها بالرياح. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا أرضا ملساء لا نبات ولا بناء فيها. قاعا صفصفا، أرضا مستوية صفصفا مستوية، أو صفصفا لا نبات فيها فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا، مكانا منخفضا لا ترى فيها انخفاضا، ولا أمتا مكانا مرتفعا أو ارتفاعا، أرض ملساء مستوية ليس فيها معلم لأحد، كما وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لا يعوج له مدعو ولا يزيغ عنه، يدعوهم فيجيبوه، يمضوا وراءه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا، صوتا خفيا خافتا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وعنت الوجوه، عنت الوجوه، ذل الناس وخضعوا، وإنما كنا عن الناس بالوجوه لأن آثار الذل إنما تتبين في الوجه، فلهذا عبر بالوجه وفسرها الشيخ الناس. عنت الوجوه، ذل الناس وخضعوا. وعنت الوجوه للحي الدائم الحياة بلا زوال، الأول الآخر الدائم الحي بلا زوال، والحياة صفة من صفات ربنا، والحي اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم، القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق، به سبحانه قيام كل شيء، به قيام السماوات، به قيام الأرض، به قيام كل حي، به قيام كل شيء، الدائم القيام بتدبير الخلق. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما شركا وكفرا. وقد عبر القرآن الكريم عن الشرك والكفر باسم الظلم كثيرا، ومن ثم قال بعض العلماء الظلم ثلاث: ظلم الإنسان لربه يعني ادعاءه، شركه كفره، وظلم الإنسان لنفسه، وأعلى ظلم النفس أن يترك الإنسان الواجبات وأن يعمل الإنسان المحرمات، وظلم الإنسان لغيره، وذلك بأن يتعدى على حقوق الآخرين. ظلم الإنسان لربه، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لغيره. وقد خاب من حمل ظلما، لا بأس أن يعبر هنا ب الشرك والكفر، أو تترك كلمة الظلم عامة لتشمل كل ظلم، فإن الإنسان هناك يخسر خسارة كبيرة بسبب الظلم. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هضما نقصا من ثوابه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هذا قيد شرط، لأن العمل لا يقبل من غير إيمان، لا تنفع مع الكفر طاعة، لا تنفع مع الكفر طاعة، فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يوضع عليه ما ليس منه ولا ينتقص منه ما هو له، لا يزاد عليه فيظلم ولا ينتقص منه فيظلم أيضا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه، كررنا فيه بأساليب شتى من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، عظة واعتبارا. وهنا ألمح إلى ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو أن الله تبارك وتعالى هنا ذكر وصرفنا فيه، كررنا فيه بأساليب شتى، وهذا من معاني التشابه في القرآن الكريم. فإذا قيل هل القرآن محكم أو متشابه، نقول القرآن محكم بمعنى متقن، متشابه بمعنى تكررت فيه الأساليب والقصص والأحكام وهكذا. ومنه محكم ظاهر المعنى واضح لا اختلاف فيه ومتشابه، ومنه متشابه يحتاج إلى من يبينه لنا، فهذا هو الشيء الأول. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، هذا وصف يفيد المدح، وصف يفيد المدح، فلما وصف القرآن بكونه عربيا أفاد مدح اللغة العربية، فهي أبلغ اللغات وأحسن اللغات وأفصح اللغات وأكثر اللغات انسجاما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. لعل هنا بمعنى المتحقق الوقوع، وليس معناها المرجو الوقوع، فإن لعل من الله تبارك وتعالى تفيد تحقق الوقوع، لعل من الله واجبة وليس معناها يمكن أن يحصل هذا، لا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أن يقضى إليك، قال الشيخ رحمه الله أن يفرغ ويتم إليك. فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يفرغ، من قبل أن يتم إليك وحيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل، يتلقف الوحي ويبادر إليه، وهذا لمحبته صلى الله عليه وآله وسلم لكلام ربه عز وجل، ولمحبته منزله ولمحبته العلم الذي يستفيده منه. وهذه وسيلة مهمة في تحصيل العلم النافع، أن يحب الإنسان ما يتعلمه، أن يقبل الإنسان على العلم بحب بشغف. والله تبارك وتعالى وجه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني استمع أولا. وكأن اصبر حتى يفرغ المعلم من كلامه الذي يتصل بعضه ببعض، إذا فرغ اسأل إن كان عندك سؤال، لا تبادر بالسؤال وتقطع الكلام على من يلقي العلم، لأن هذا سبب من أسباب الحرمان. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثناء كلامه سؤالا، فقال: متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجبه، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إنه لم يسمعه أو سمعه وكره سؤاله. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أين السائل عن الساعة آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من كلامه. هذا أدب، هذا أدب ينبغي أن يستقيه طالب العلم من هذه الآية. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا. ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يصلي في السحر قبل الفجر فسمعه يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنان الخلد. فتجاوب ابن مسعود هذا مع القرآن الكريم يدلنا على مسألة مهمة ينبغي أن نراعيها ونحن نقرأ القرآن: التفاعل مع القرآن، التفاعل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية تسبيح سبح، بآية ذكر ذكر، بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار. وهكذا ينبغي للإنسان إذا قرأ أن يتفاعل مع الآيات. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهدنا إلى آدم، أمرناه أو أوحينا إليه. ولقد عهدنا إلى آدم، أمرناه أو أوحينا إليه من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، امتنع من السجود استكبارا. ومن العجيب أن كثيرا من الناس يذهب إلى الآيات المتشابهات من مثل هذه الآية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ليأخذ منها أن هذا الاستثناء يفيد أن إبليس كان من الملائكة. وهذا عجيب. فكيف يترك المحكمة الظاهرة الواضحة النص ويذهب إلى هذا المتشابه، على الرغم من أنه لا يعطيه هذه الفائدة أصلا؟ والمحكم والنص هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف كما مر معنا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا يصيبك عري عن الملابس، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تبرز للشمس فيصيبك حرها. نعيم، ما بعده نعيم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وجمع هنا بين الجوع واللباس نفاهما، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وكذلك جمع بين الظمأ وألم الجسم نفاهما، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إذن هناك مناسبة بين الجوع والعري. الجوع خلو الباطن عما يقيه تألمه هو الطعام، والعري خلو ظاهر الجسم عما يقيه تألمه وهو نفح الحر وقرص البرد. إذن هناك علاقة بينهما، فجمع بذلك بينهما. هناك أيضا علاقة مناسبة بين الظمأ وبين حرارة الشمس. الظمأ ألم حرارة الباطن، وحرارة الشمس ألم حرارة الظهر. لهذا قرن بين الجوع والعري وبين الظمأ والإيه والضحى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لأن ممكن يخيل الإنسان، لماذا لم يقل إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ؟ الجوع والظمأ من باب واحد، هو الطعام والشراب، فلأجل هذه المناسبة. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، لا يزول ولا يفنى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما عوراتهما وطفقا يخصفان، أخذا يلصقان ويلزقان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. قال فالنهي سهوا أو بتأول، فغوى فضل عن مطلوبه أو عن النهي. وهنا نتأمل في إبليس كيف دخل على آدم. إنه أقنعه بعدم كفاية ما أعطي حتى يضم إليه ما لم يعطى، وعدم القناعة بالرزق، عدم القناعة بالعطاء، باب عظيم من أبواب زلل النفس الإنسانية، عدم القناعة بالرزق، وأيضا التشبث بطول البقاء. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يفكر في نعيم دائم فيكثره بأي طريقة، ويفكر في حياة طويلة دائمة يخلد فيها لا تنتهي لا يموت، فلأجل ذلك يقع في هذا من مداخل الشيطان. هذان مدخلان من مداخل الشيطان: عدم القناعة بالرزق والتشبث بطول البقاء. ومعنى ذلك أن يتأمل الإنسان في الحقائق أو في الدعاوى التي يسمعها، وكذلك في من يلقيها. إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هذه حقائق وثبت أنها حقائق، وباشرها فوجدها كذلك. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه دعاوى، شجرة الخلد، وهل آدم موجود؟ وملك لا يبلى، وهل دام له هذا الملك؟ فاحرص على معرفة من الذي ينصحك، من الذي يدلك، ادرس سيرته، تعرف إليه، تعرف عليه قبل أن تقبل نصيحته. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه، اصطفاه للنبوة وقربه، اجتباه اصطفاه للنبوة، وتاب الله تبارك وتعالى على آدم، لأن المعصية مهما كانت عظيمة، مهما كانت كبيرة، ليست نهاية المطاف، ليست نهاية المطاف. ومن مداخل الشيطان ومزادقه العظيمة التي يوقع فيها بني آدم هي مسألة الإياس من رحمة الله تبارك وتعالى، فيزين له الاستمرار من هذا الباب، استمر في المعصية، مثلك لا يتوب الله عليه، مثلك لا يقبل، مثلك لا يمحى عنه ما فعل، لا يثقل على الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبك مهما عظمت. وقول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يتناول كل ذنب حتى الشرك. ما لم يمت الإنسان على الشرك يستطيع أن يستغفر الله تبارك وتعالى، ويعجل ويبادر، وهذا واجب. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توب إلى الله في كل لحظة ومن كل ذنب، فإنك لا تدري متى تموت، متى تلقاه سبحانه وتعالى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيقة شديدة في قبره. هذا مثال في القبر، وقبل هذا في الحياة في النفس، وبعد هذا في الممات في القيامة. معيشة ضنكا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من اتبع القرآن، من قرأ القرآن وعمل به، ضمن الله تبارك وتعالى له أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن اتبع هدايا فلا يضل هنا ولا يشقى هناك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أيضا هنا وهنا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا معناه أنه لا طمأنينة له، معناه أنه لا انشراح لصدره، معناه أن صدره بسبب ضلاله ضيق. حتى ولو رأيته منعما في الظاهر، يلبس ما شاء، يركب ما شاء، يأكل ما شاء، يشرب ما شاء، يسكن حيث شاء، إلا أنه في الحقيقة في قلق، في حيرة، في شك، في تذبذب واضطراب، لا يزال في ريبة. هذا كله من ضنك المعيشة هنا، وزيادة عليه في قبره في ضيق وشدة، وكذلك في الآخرة. فالنعيم الظاهر لا يدل على سعادة الباطن، كما قال الحسن البصري: إنهم وإن هملجت بهم الخيول وطقطقت بهم البراثين، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبدا الدهر. إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراثين، مهما كانت المراكب الفاخرة التي يركبونها ويختالون بركوبها، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبدا الدهر. أبى الله إلا أن يذل من عصى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والنسيان هنا كما كان الاتباع في القول والعمل، في القراءة والعمل، كذلك هنا النسيان قراءة والعمل. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم أغفلوا فلم يبين لهم مآلهم؟ أظن ضبطها هنا في الكتاب غير صحيح. أفلم يهدي لهم أغفلوا فلم يبين لهم مآلهم؟ نعم. كم أهلكنا كثرة إهلاكنا الأمم الماضية. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ أفلم يتبين للمشركين كثرة الأمم التي أهلكناها من قبلهم؟ يمشون في مساكن تلك الأمم المهلكة، يعاينون آثار ما أصابهم. إن فيما أصاب تلك الأمم الكثيرة من الهلاك والدمار لعبرا لأصحاب العقول. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لذوي العقول، لأصحاب العقول والبصائر. وهكذا ينبغي للإنسان أن ينظر ويتعظ ويعتبر، لا تكن فقط ذا بصر يرى، بل كن أيضا ذا بصيرة تتعظ وتعتبر. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، لكان إهلاكهم عاجلا لازما، وأجل مسمى يوم القيامة. يوم القيامة، هذا عطف على كلمة. إذن المعنى: ولولا كلمة سبقت من ربك، أنه لا يعذب أحد قبل إقامة الحجة عليه، وأجل مسمى، ولولا أجل مقدر عنده لهم لكان لزاما، لعاجلهم العذاب لاستحقاقهم إياه، فهذان الأمران منعا عنهم العذاب. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى قضى الله تبارك وتعالى أن يبلغوه. فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك، صلي وأنت حامد لربك. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، صبر على الأذى، ثم وسبح بحمد ربك، هذا مما يعينك على الصبر على الأذى. هذا مما يزكي القلب ويقوي البدن ويشد العزيمة، فيستطيع الإنسان أن يصبر على ما يلاقيه. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. تزكية النفس مهمة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إذا طلب منه أن يقبل على شيء وأن يعرض عن شيء. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، صلي وأنت حامد لربك. ومن آناء الليل فسبح، آناء الليل ساعاته، وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أصنافا من الكفار، زهرة الحياة الدنيا، زينتها وبهجتها، لنفتنهم فيه، لنجعله فتنة لهم وابتلاء. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فأرشد الله تبارك وتعالى العبد إلى أمرين مهمين: عدم الالتفات إلى هذه الزينة، عدم الطمع فيها، عدم الإقبال عليها، ويستعين على ذلك بأن يذكر ما أمامه من رزق ربه تبارك وتعالى، ويوازن بين الأمرين. ولا ريب أن الإنسان تمر به لحظات يشتهي فيها أن يكون من المنعمين، أن يكون من المترفين في الحياة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم هم في جنتهم، هم في جنة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا، وما لهم في الآخرة من نصيب، لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. والأمر الثاني وهو التحلية: اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، أمره أن يقبل على تزكية نفسه. وأمر أهلك بالصلاة وتزكية أهله. فإذا إقبال على التزكية إعراض عن المتع والرفاهية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. بينة ما في الصحف الأولى، قال الشيخ هي القرآن المعجز، بينة ما في الصحف الأولى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، قال هؤلاء الكفار المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لولا يأتينا بآية من ربه، هلا جاءنا محمد بعلامة من ربه تدلنا على صدقه وأنه رسوله. أولم يأت هؤلاء المكذبين بينة ما في الصحف الأولى، القرآن الذي هو تصديق للكتب السماوية من قبله. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، القرآن المعجز أو الآيات المعجزة. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل الإثبات بالبينة، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، نفتضح في الآخرة بالعذاب. قل كل متربص منتظر مآله، فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، الطريق المستقيم، ومن اهتدى. قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، كل متربص منتظر ما يجريه الله تبارك وتعالى، فتربصوا فانتظروا أنتم فستعلمون لا محالة من أصحاب الصراط السوي، الطريق المستقيم، ومن اهتدى، ومن المهتدون، نحن أم أنتم. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. والعاقبة الجميلة المحمودة هي لأهل التقوى، الجنة في الآخرة، النصرة والعزة في الدنيا. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. إن كانت قد اختلطت عليكم الرؤية هنا رغم وضوحها غاية الوضوح، وبيانها غاية البيان وتمام البيان، فانتظروا ليوم القيامة حيث يجزى كل إنسان بما عمل، وحيث لا تكون لإنسان يومئذ شهوة ولا هوى يمنعه أن يقر بالحقيقة التي في قلبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه أيها الإخوة الأحباب سورة طه، سورة عظيمة تتحدث عن السعادة التي يشدوها الإنسان ويسعى إليها، إنها في منهج الله تبارك وتعالى، منهج للسعادة لا منهج شقاء، بالرغم من الصعوبات التي يلاقيها الإنسان في العمل، في التعلم قبل ذلك، في الدعوة بعد ذلك، إلا أنه يعيش سعادة عظيمة وراحة طيبة جميلة. قال بعضهم: والله إنه لتمر بالقلب ساعات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم مقيم. وقال بعضهم: إننا لفي نعيم لو يعلم به الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. هذه السورة تتحدث عن منهج الله تبارك وتعالى، وأنه منهج للسعادة. كل صعوبة على هذا الطريق ترافقها رحمة وسعادة ورضا. وهذه السعادة هي عاجل بشرى المسلم بسعادة الآخرة. فالسعيد من عاش في ظل منهج الله، والشقي من حرم ذلك ومن أعرض عنه. ولذلك تجد السورة من بدايتها إلى نهايتها تتحدث عن هذه السعادة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، نحن أم أنتم، والعاقبة للتقوى. العاقبة للمتقين، هم أهل السعادة أيضا في الآخرة. سعادة وشقاء يتمثل بين آدم وإبليس، بين موسى وفرعون، بين المتبع للقرآن والمعرض عن القرآن، بين المسبح بحمد ربه وبين الغارق في زهرة الحياة الدنيا. السعادة والشقاوة، حتى ينتهي الإنسان إلى أن منهج الله تبارك وتعالى واتباع منهج الله عز وجل هو الذي يأخذ الإنسان إلى السعادة في الدنيا والآخرة. ما أحرى هذه السورة بالتدبر والتأمل والتعرف على كيف يصل الإنسان إلى السعادة، وكيف يحصل الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. ثم تبدأ سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب، قال الشيخ رحمه الله: قرب ودنا. اقترب، قرب ودنا، فهذا يستوجب الاستعداد، يستوجب الاستعداد. كما نبهت قبل ذلك، كثير من الناس ينظر إلى الحساب وينظر إلى القيامة وينظر إلى الجنة والنار بمنظور القيامة الكبرى. لا، انظر إليها بمنظور القيامة الصغرى. اقترب للناس حسابهم، أجل كل واحد منا يمكن أن يأتي في أي لحظة، لا تنتظر العلامات الكبرى ووقوع العلامات الكبرى وقيامة القيامة والنفخة الأولى في الصور. هذا كله بالنسبة للدنيا، لا بالنسبة لي ولك، بالنسبة لي ولك، لنا ولي ولك ولجميع الناس قيامتان: قيامة صغرى وقيامة كبرى. ومن مات قامت قيامته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهم في غفلة، أعظم الغفل أن يغفل الإنسان عن الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت أول منازل السائرين إلى الله عز وجل هي منزلة اليقظة، منزلة اليقظة. استيقظ الإنسان من غفلته، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. انفض عنك أسباب ومظاهر الغفلة، اخلع نفسك منها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث تنزيله بالوحي، محدث تنزيله بالوحي، حديث النزول، إلا استمعوه وهم يلعبون. وهذا من أعظم أنواع الغفلة، أعظم أو أعظم أنواع الغفلة، أن يغفل الإنسان عن كلام الله تبارك وتعالى. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى، بالغوا في إخفاء تناجيهم، يتكلمون بصوت منخفض جدا. الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. استمعوا القرآن وقلوبهم غافلة عن تدبره، وأخفوا الحديث الذي يتناجون به وهم يقولون لبعضهم هل هذا الذي يدعي أنه رسول إلا بشر مثلكم لا ميزة له عنكم وما جاء به سحر أفتتبعونه وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم وأن ما جاءكم به سحر. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، يعلم ما أخفيتم من الحديث. بل قالوا أضغاث أحلام، ترددوا بشأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فتارة قالوا إني هو سحر، وتارة قالوا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام، تخاليط أحلام رآها في نومه، أحلام مختلطة لا تأويل لها. ثم قالوا شيئا ثالثا، بل هو شاعر، بل هو شاعر، بل افتراه، عفوا، بل افتراه، أولا افتراه، اختلقه، بل هو شاعر، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، إن كان صادقا في دعواه فليجئنا بمعجزة مثل الأولين من الرسل الذين جاءوا بالمعجزات، عصا موسى، ناقة صالح، وهكذا. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا، الرسل، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، أجسادا أو ذوي جسد لا يأكلون الطعام، بل يأكلون كما يأكل غيرهم. ما جعلنا الرسل الذين نرسل إليهم ذوي جسد لا يأكلون الطعام، بل يأكلون كما يأكل غيرهم. وما كانوا خالدين، ما كانوا باقين في الدنيا لا يموتون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم، موعظتكم. وهذا من أعظم وسائل علاج الغفلة وعلاج أدواء الإنسان عموما، ابحث عن علاجك في القرآن الكريم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هو كاف في التذكرة، كاف في الإيقاظ، فيه موعظتكم، من لم يكفه القرآن فالنار تكفي. قال أو شرفكم وصيتكم، ذكركم، يعني شرف الله تبارك وتعالى قدركم بالقرآن الكريم فذكركم فيه، بين عزكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، فخركم، ارتفاعكم، إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها، وامتثلتم ما فيه من الأوامر، واجتنبتم ما فيه من النواهي. هنا يرتفع قدركم ويعظم أمركم. ألم ترى قبلها إلى قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل ما كان الإنسان أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى كلما كان عظيما، كلما كان شريفا، كلما كان عالي المقام، على قدر ما يأخذ من القرآن يبني عزه وشرفه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. شرف بالكتاب الكريم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وأيضا فيه ذكركم من أنتم وما كنتم عليه وما الحال الذي صرتم إليه بعد نزول القرآن، لما ذكركم القرآن وهو الرسالة العالمية، سيحمل ذكركم إلى الدنيا كلها، ستدين لكم الدنيا كلها بالمحبة والجميل، ويعرفون أنكم كنتم حملة الرسالة الأوائل، ومن نصرها ومن قام بها ومن كان سببا في هداية الناس أجمعين إليها. فهو يحمل هذه الأمة الضعيفة الذليلة الصغيرة التي كانت في ركن من أركان الدنيا، سيحملها للعالمية، عالمية الإسلام العظيم الذي يترامى في كل أطراف الحياة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. القرآن شرف، القرآن عز لمن آمن به، لمن عمل به، لمن ارتبط به بأي نوع من أنواع الارتباط، فارتبط بالقرآن الكريم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. كتاب هو هدى، وكتاب هو آية للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو بما يدانيه. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصمنا، كثيرا أهلكنا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، الظلم سبب للهلاك على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا أدركوا بحاستهم عذابنا الشديد إذا هم منها يركضون، يهربون مسرعين. لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، نعمتم فيه فبطرتم، ومساكنكم لعلكم تسألون. وكم قصمنا من قرية، ما أكثر القرى التي أهلكناها، كانت ظالمة بسبب ظلمها بالكفر، وأنشأنا بعدها قوما آخرين، خلقنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لما شاهد المهلكون عذاب الله تبارك وتعالى المستأصل إذا هم من قريتهم يسرعون هربا من الهلاك. لا تركضوا، ناداهم على وجه السخرية، التهكم، الاستهزاء، لا تركضوا، لا تهربوا، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم، من الترف، والمساكن التي تتباهون وتتفاخرون بها. ارجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم بملذاتكم، وإلى مساكنكم لعلكم تسألون، لعلكم تسألون من دنياكم شيئا. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا كالنبات المحصود بالمناجل، خامدين ميتين كالنار التي سكن لهبها، حصيدا خامدين. ما زالوا يعترفون بالذنب ويدعون على أنفسهم بالهلاك حتى صاروا مثل الزرع المحصود، ميتين لا حراك به. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا ما يتلهى به من صاحبة أو ولد لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا اتخاذ صاحبة أو اتخاذ ولد لاتخذناه مما عندنا وما كنا فاعلين ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يتنزه عن هذا ويتبرأ من هذا. بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق، نرمي به ونورده على الباطل فيدمغه، يمحقه ويدحضه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، الهلاك أو الخزي أو واد بجهنم. سنة من سنن الله تبارك وتعالى يرمي بالحق الذي يوحيه إلى رسله على باطل أهل الكفر فيدحضه، فإذا الباطل ذاهب زائل، ويبقى لهؤلاء الذين يفترون على الله تبارك وتعالى يبقى لهم الهلاك بالوصف الذي وصفوا والافتراء الذي افتروا حين زعموا لله تبارك وتعالى الصاحبة والولد. سنة من سنن الله عز وجل غلبة الحق ودحر الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل. وهذا طبعا لا ينبغي لنا أن نفهمه في صورة دون صورة، بل هو عام في جميع الصور. يغلب الحق الباطل في ميدان القتال، ويغلبه في ميدان المناظرة، ويغلبه في ميدان القلوب حين يستولي عليها. جمع بعض الناس فريقا من العامة الفقراء فأطعمهم وأشربهم وألبسهم وأسكنهم فترة طويلة حتى دانوا له بالجميل، وفي النهاية دعاهم إلى النصرانية فاتبعوه، ظن أنهم دخلت قلوبهم وما كانوا إلا مضطرين. لطعامه وشرابه وملبسه ومسكنه فقط. فلما استوثق من إيمانهم ودينهم سأل كل واحد منهم عن ما يتمناه، فقائل يقول أحب أن أرى رسول الله محمد، والثاني يقول أتمنى أن أعتمر وأحج إلى بيت الله الحرام. هذه الأمنية التي يريد أن يتحققها في الدنيا، وأن يعني يعينه هذا الإنسان كما أعانه بالشراب وأعانه بالطعام وأعانه باللباس، فليعنه على عمرة وزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه في ميدان القلوب وفي ميدان العقول وفي ميدان المناظرة وفي ميدان القتال، في ميدان المناظرة لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق الباطل أو رد الحق إلا وتجد سبحان الله في أدلة الله عز وجل من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه، فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. بل أحيانا يستدل وهذا كثير، يعني ليس أحيانا فقط، كثيرا ما يستدل المبطل بآية فيكون في نفس الآية الرد عليه، في نفس الآية الرد عليه. ولكم الويل مما تصفون، تصفون الله تبارك وتعالى بما لا يليق به من الصاحبة والولد. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لماذا أورد الله تبارك وتعالى هذا هنا؟ اتخاذ الصاحبة والولد ينبئ عن الافتقار، والله عز وجل لا يفتقر إلى أحد، ومالك هذا الكون، وله سبحانه وحده ملك السماوات وملك الأرض، ومن عنده من الملائكة لا يتكبرون عن عبادته ولا يتعبون منها، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يكلون ولا يعيون، لا كلل ولا إعياء. وهذا يرشدنا إلى طريق الرفعة، طريق الرفعة، طريق العزة، طريق العلو، الإقبال بنشاط على عبادة الله تبارك وتعالى. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسكنون عن نشاطهم في التسبيح والعبادة. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هم يحيون الموتى. كلا، وأشار ربنا سبحانه وتعالى هنا فقال أم اتخذوا آلهة من الأرض، من الأرض، يعني كونهم من الأرض من الحجارة تهكم بهم، إظهار لسوء رأي هؤلاء الذين يعني جعلوا لأنفسهم آلهة من عالم الأرض، حجارة وخشب وعجوة يأكلونها عند الجوع، ومثل هذا لا يستحق أن يكون معبودا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاختل نظامهما السماوات والأرض وخربتا. لماذا؟ للتنازع، للتنازع. لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان في السماوات والأرض معبودات متعددة لفسدتا. لماذا؟ بتنازع المعبودات في الملك، لكن الواقع خلاف ذلك. الحمد لله الكون نظامه بديع ومستقر، لا نشهد نزاعا ولا أمارة نزاع. فدل ذلك على أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد في ملكه وقضائه. تنزه الله رب العرش عما يصفه به المشركون كذبا من أن له شركاء، وهذا يسميه العلماء دليل التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا الكلام أفادنا فائدتين، فائدة الأولى نفي كسرة الآلهة ووجوب أن يكون الإله واحدا، والأمر الثاني أو الفائدة الثانية أن يكون ذلك الواحد هو الله سبحانه وتعالى دون غيره. فدلت هذه الآية على أمرين في إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لا يسأل عما يفعل، لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه وهم يسألون، وهو يسأل الخلق عن عملهم لأنهم عبيد. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، فهم معرضون. وفي هذا إشارة عظيمة لنا ينبغي أن ننتبه لها، وهي أن من أعرض عن الحق لا ينتفع به بل لا يعرفه أصلا، فلا يعرف الحق إلا من أقبل عليه، من تعرف عليه، من فتش عنه، من سعى إليه، من بحث عنه. لابد الإنسان لابد، وقد ذم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم طائفتين عظيمتين اليهود والنصارى، فكان سبب ذم اليهود أنهم عرفوا ولم يعملوا بما عرفوه، وكان سبب ذم النصارى أنهم قصروا في البحث عن الحق، فسمى اليهود المغضوب عليهم لأنهم عرفوا ولم يعملوا بما عرفوا، وسمى النصارى ضالين لأنهم قصروا في البحث عن الحق، قصروا في البحث والتفتيش عن الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. صلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.